الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خذوا عني مناسككم. ضيفنا اليوم هو ضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حيوا معي الشيخ سعد، حياكم الله.
الله يحييك، يا مرحبا شيخ عبد الله،
حياكم الله
جميع الأخوة المشاهدين،
حياكم الله. الشيخ سعد، في الحلقة الماضية كان الحديث عن المواقيت الزمانية والمكانية، اليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن أركان الحج وواجباته، وأن بقي وقت إن شاء الله سنتكلم عن المستحبات.
حسن، فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن أركان الحج والعمرة من أهم ما ينبغي لمريد العمرة والحج أن يلم بها وأن يعلمها علما مفصلا تاما، لأن الركن إذا أخل به فإن الحج أو العمرة لا تصح إلا بإتمامه. فمثلا من لم يطف الطواف ركن من أركان العمرة، فمن لم يطف فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف، من لم يسعى يبقى على إحرامه حتى يسعى، ويعتبر في حكم من هو باق على إحرامه حتى لو سافر من مكة وعاد إلى بلده، فإن كان له امرأة تجنبها ويعود حتى يكمل ما لزمهم. لذا نقول إن أركان العمرة 3 وأركان الحج 4. أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي. الإحرام من الميقات، والطواف بالبيت 7، يجعل البيت على يساره ويكبر عند كل شوط ويصلي ركعتين، السعي بين الصفا والمروة. لكن الأركان هو مجرد الإحرام، الطواف لو طاف مثلا ولم يكبر نقول التكبير هذا سنة. الرمل الذي هو الإسراع في المشي، السعي في الأشواط 3 الأولى نقول هذا سنة. الاطباع وهو أن يجعل يكشف عاتقه الأيمن ويجعل الرداء تحت إبطه نقول هذا أيضا سنة. لكن الطواف هو الركن، السعي بين الصفا والمروة الركن، الإحرام هو الركن. إذا هذه 3 أركان للعمرة: الإحرام من الميقات، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، ويضاف إليها الرابع وهو ركن الحج الأكبر، الوقوف بعرفة. إذا أركان العمرة 3: إحرام طواف سعي، وأركان الحج 4: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. لذا نؤكد على أهمية إلمام الحاج بهذه المسائل. نأتي في التفصيل.
عفوا يا شيخ، لكن نعم، سقوط واحد أو ترك واحد من هذه الأركان
لا يجبره دم، وإنما يبقى في ذمته لازما حتى يؤديه. يعني لو شخص مثلا اعتمر زين،
نعم،
وأحرم من الميقات وطواف ورجع البلد ما سعى، هل نقول يجزئك تذبح دم عن السعي؟ لا، ما يجزي عن الدم.
لكن يفسد العمل،
الدم يبقى على إحرامه، يعتبر في حكم المحرم. فإن كان واقع زوجته مثلا فنقول أنت في حكم من واقع زوجته محرما ولو كنت جاهلا، فعليك دم وعليك أن تعود وتأتي بهذا السعي وتتحلل من عمرتك. وقس على ذلك، فرق بين الركن هو الذي لا يجبره شيء، لا بد أن تعود وتأتي به، أما الواجب فإن تركته فعليك دم أو يجبره الدم، وهو شاة تذبحها ويأكلها فقراء الحرم، تذبحها في مكة أو في الحرم لفقراء الحرم. عموما نعود إلى التفصيل. الإحرام هو نية الدخول في النسك، كما قلنا ليس اللبس للرداء والإزار هو الإحرام، الإحرام هو نية الدخول بالنسك، ويشرع له أن يتلفظ فيقول لبيك اللهم عمرة إن كان يريد عمرة، لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، لبيك اللهم عمرة وحجا إن كان قارنا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا كان متمتعا. ولو قال لبيك اللهم عمرة ثم أتى بالعمرة ولما جاء اليوم الثامن قال لبيك اللهم حجا فدخل في الحج، يعتبر هذا في حكم
لكن المتمتع. لبيك اللهم لبيك لبيك كذا، لكن لو جاب اللهم أني نويت وأنا أعتمر كذا أو
لا بأس بذلك. لكن يعني كثير من الناس ما يعرف هذه الألفاظ الشرعية،
يعرف أن
أي نعم، حتى لو لم يتلفظ لكنه يعني عقد في قلبه، وهو مثلا فلنقول ذهل، شغل، نسي، لم يعلم، لا يدري، لكنه وقف بالميقات ولبس إحرامه وعقد في قلبه نية وتوجه يريد العمرة وسيتحلل منها وسيحرم بالحج من اليوم الثامن للتروية، نقول إنه قد عقد نية التمتع وقس على ذلك. إذن هذا الإحرام واضح جلي. الركن الثاني الطواف بالبيت. الطواف بالبيت بالنسبة
قبل في الإحرام، اللبس الأبيض أو الألوان، يعني هل في اختلاف بين
جدا 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 هو يعني جميل جدا، ويعني أن يحرم، يعني يسن له أن يحرم في إزار ورداء أبيضين، والمرأة تحرم فيما شاءت من اللباس.
نعم.
المرأة يعني تحرم فيما شاءت من لباسها، إلا أنها تتجنب اللباس الذي يحجم جسدها أو يلفت النظر أو أن تكون بسببه أو في هيئته وصفته فتنة، يعني ترمقها الرجال بالأبصار أو تشغل من أراد العبادة بهذا اللبس. المرأة مطلوب منها العفة، مطلوب منها الحياء، مطلوب منها الحجاب، مطلوب منها كل هذه،
وغطاء الوجه.
نعم، المرأة كذلك تغطي وجهها على القول الصحيح في مسألة الحجاب. لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفاز، يعني المحرمة لا تلبس القفازات في الأيدي، لا يجوز لها ذلك، ولا تلبس النقاب. إذا كانت ممن تغطي وجهها فإنها لا تلبس النقاب، إنما يكون غطاء تاما. وحديث عائشة: كنا إذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني بعد ما نزلت آيات الحجاب أن زوجاتنا وسلم تحجبنا. هذا فيما يتعلق بالإحرام. طيب لو أن رجل مثلا ما وجد إلا إزارا ورداء لكن ما هو بلونه أبيض ولا عنده دراهم، يمكن لونه يعني من الألوان الممكن، أقول لا بأس بذلك، الأمر فيه سعة، يعني الجواز أولى من أن نقول اذهب وتسول واسأل الناس وحتى تجد ذلك. افرض أنه يعني سرق رداءه أو انشق إزاره ولا يجد، نقول الأمر فيه سعة بإذن الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني من الأركان الطواف بالبيت. في الحج طواف الإفاضة، وهو قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي حديث عائشة: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، اللي هو طواف الإفاضة، فحاضت صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي منها ما يريد الرجل من أهله، يعني يريد صلى الله عليه وسلم اتيان زوجته، فقالت يا رسول الله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال حابستنا هي، يعني هل ستحبسنا بتأخرنا؟ فقالوا يا رسول الله إنها أفاضت يوم النحر، يعني قد طافت يوم النحر طواف الإفاضة طواف الركن ولم ينزل بها الحيض إلا بعد أن فرغت وانتهت من طواف الإفاضة. فقال إذن فلتنفر، يعني خلاص طالما أنها قد طافت طواف الإفاضة إذن لا بأس أن ننفر. فدل على أنها لو كان طواف الإفاضة يعني واجبا أو لو كان يعني ليس بركن لما تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو علق النفير والخروج، بمعنى أنه لو كانت حائض، لو حاضت قبل طواف الإفاضة لاضطر صلى الله عليه وسلم أن ينتظرها حتى تطهر، لأن قلنا هذا الطواف لا يسقط ولا يجبره شيء، لأنه ركن لا يسقط ولا يجبره شيء. وفائدة هذا أن طواف الوداع وهو واجب من الواجبات يسقط عن الحائض والنفساء بخلاف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة قال يعني هل ستحبسنا، ستجعلنا ننتظر حتى تطهر
ثم تطوف،
لأنه ركن ما يمكن بدلها ويسقط. فقالوا لا قد طافت يا رسول الله، قال فلتنفر إذن، وسقط عنها طواف الوداع. فدل على أن الواجب في طواف الوداع طواف القدوم، طواف السنة، طواف القدوم، هذا ليس ركن. ولذلك المرأة قد تحرم من الميقات ثم ينزل بها الحيض وهو متوجهة إلى مكة، فنقول هذا الطواف الذي كان يفترض أن تقومين به أو يشرع ويسن لك أن تقومين به هذا طواف سنة، نزل بك الحيض ما في مشكلة. فلنفرض أنها بقيت حائضا إلى يوم عرفة وهي ناوية أن تتمتع، هي أحرمت متمتعة، قالت لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج، فلما أحرمت بالعمرة توجهت قبل الوصول للبيت نزل بها الدم، نقول تدخل الحج على العمرة وتتحول من متمتعة إلى قارنة، ومباشرة تدخل في أفعال الحج، المبيت بعرفة ليلة بمنى ليلة التاسع، والنفي والخروج إلى عرفة يوم 9، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار إلى أن تطهر. فلنفرض أنها طهرت يوم النحر أو طهرت يوم 11 أو 12 أو 15، المهم أنها لن تطوف طواف الإفاضة إلا بعد أن تطهر. هذا فيما يتعلق بهذا نعم. وكذلك بالنسبة طواف العمرة فمعلوم أنه ركن كذلك.
نعم.
قلنا أن العمرة أركانها 3: الإحرام، الطواف، السعي. فكذلك طواف العمرة ركن، وذكرنا فيه الرمل والمشي. الرمل اللي هو العدو أو الإسراع في المشي شيئا ما،
للرجال.
نعم للرجال.
نعم
للرجال. والركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، فإن السعي قد كتب عليكم. إذن نعلم أن هذا السعي هو من الأركان. وعائشة رضي الله عنها تقول: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة، رواه البخاري ومسلم. لكن هذا السعي لو أن أحدا قدم إلى يعني أحرم من الميقات قال: لبيك اللهم عمرة، يعني ويريد أن يتمتع بها إلى الحج، فنقول هو تقدم، فطوافه طواف العمرة ركن العمرة، وسعيه ركن العمرة أيضا، فجمع الأركان كلها: أحرم بالعمرة من الميقات هذا ركن، وطاف للعمرة بالبيت هذا ركن، وسعى بين الصفا والمروة هذا ركن. انتهت الأركان الثلاثة يتحلل. يبقى يعني يتحلل من إحرامه ويبقى حلا إلى أن يأتي يوم الثامن، يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة، ويقول ضحى ذلك اليوم، يلبس إزارة ورداءه ويحرم من جديد، يقول لبيك اللهم حجا، ويدخل في الحج ويكون عليه طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، وعليه كذلك السعي بعده اللي هو سعي الحج. إذن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان: طواف للعمرة والحج،
طواف الحج،
وطواف عفوا المتمتع عليه طواف للعمرة وسعي للعمرة، وكذلك عليه طواف للحج وسعي للحج، طوافان وسعيان.
نكمل إن شاء الله شيخ بعد الفاصل
بإذن الله. الله يبارك فيكم
أيها الأخوة المشاهدون، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغنا، رجالا وأخبارا على كل ضامر ومن كل ذي فج عميق لقيناه.
أيها الأخوة المشاهدون، مرحبا بكم مرة أخرى، برنامجكم خذوا عني مناسككم. ضيفنا هو الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، نرحب بكم مره ثانيه.
اهلا وسهلا، حياكم الله. مرحبا
شيخ سعد. ذكرتم بال يعني بالاركان الحج، لكن حقيقه في مساله في السعي والطواف، الان اللي معروف عند كثير من الناس انه يطوف ثم يسعى، لكن هل يعني هناك قول بجواز تقديم السعي على الطواف؟
نعم، الاصل والسنه الترتيب ليكون الطواف اولا ثم السعي ثانيا، لكن بالنسبة للمفرد والقارن، المفرد ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، والقارن عليه طواف واحد يكفيه عن الحج والعمرة.
نعم.
وسعي واحد يكفيه عن الحج والعمرة. فلو أن من أحرم مفردا أو أحرم قارنا يوم أن أحرم توجه إلى البيت إلى مكة وطاف بالبيت، هذا الطواف طواف سنة، طواف تحية، طواف زيارة، طواف سنة، طواف تحية. هذا الطواف إذا سعى بعده نقول هذا سعي الحج، ولو كان يوم واحد للحجة ولا اثنين للحجة ولا ثلاثة، المهم أنه هذا السعي جاء بعد طواف التحية أو بعد طواف القدوم، فنقول هذا السعي جاء مقدما وهو من أعمال الحج، إلا أنه جاز تقديمه ولا حرج عليه، ويعتبر سعي هذا
يسقط عنه السعي بعد طواف الإفاضة يوم النحر أو يوم 11 أو 12 أو 13 إن كان قارنا أو كان مفردا وأحرم من الميقات وطاف بالبيت طواف التحية طواف السنة، هذا السعي نقول يكفيك عن السعي بعد طواف الإفاضة يوم النحر. فإذا جاء يوم العيد وطفت طواف الإفاضة نقول إن كنت سعيت وتقول نعم أنا سعيت، نقول إذا سعيك هذا الأول أول ما قدمت بعد طواف القدوم
يكفيك
يكفيك، وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا السعي أصبح للقارن عن سعيين وطواف الإفاضة،
يعني يكفي عن عن سعي
العمرة والحج
نعم.
وكذلك طواف الإفاضة يوم النحر أو بعده يكفيه للعمرة ولحجه، وهذا من عظيم. بالنسبة للعمرة، لو أن رجلا أراد أن يعتمر والعالم زحام أو كان يعني يجهل وكذا، بعض العلم قالوا لا يصح إلا أن يكون السعي بعد الطواف، لأن التقديم السعي على الطواف إنما هو في الحج، أما في العمرة فلا. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عمن سعى قبل أن يطوف قال لا حرج، قال كذلك في العمرة، لأن ما ثبت في الحج ثبت في العمرة، ولأن الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كليهما ركن، وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة، وليس في الأدلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك. ولا شك أن هذا من التخفيف يعني التيسير على المسلمين.
لكن تحية البيت الطواف
مع
حديث
هو أن المقصود به أن من قدم البيت أول ما يشرع له أن يحيي البيت بالطواف، ثم يصلي بعده ركعتي الطواف.
طيب شيخ بخلنا الركن الأخير اللي هو الركن الرابع.
نعم.
الوقوف بعرفة.
نعم، وهذا حقيقة من أهمها. يهمنا جدا حقيقة أن 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 يعلم الحاج أن الحج عرفة، وهو الركن الأعظم للحج، ومن أدرك الوقوف بعرفة ساعة ولو ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه ونسكه.
الوقوف بعرفة يبدأ بالوقت وينتهي بوقت.
نعم، السنة في الوقوف بعرفة يكون بعد الزوال يوم التاسع.
نعم،
يوم عرفة. ومن وقف بعرفة في هذا الوقت وجب عليه البقاء فيها إلى غروب الشمس. واضح؟
نعم، لا ينفر
طيب
منها قبل.
لو أن أحد الحجاج ما وصل عرفة إلا بعد غروب الشمس نقول حج صحيح. واحد جاء الطيران تأخر فاتته الرحلة، دبر نفسه من مطار إلى مطار من جهة إلى جهة، فما وصل مكة إلا يوم عرفة في الليل، يعني قد خرج الحجاج من عرفة راحوا المزدلفة. فنقول إذا أدرك الوقوف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، سواء النهار اللي هم بعد الزوال إلى غروب الشمس، أو في الليل من غروب الشمس إلى ما قبل فجر يوم النحر، إلى ما قبل فجر يوم النحر، كل ليلة تكون قبل اليوم إلا ليلة عرفة فهي بعد يوم عرفة، ولذلك تجد الوقوف صحيح في النهار من زوال الشمس وقت الظهر إلى الغروب، وهذا هو السنة للحاج أنه يكون موجود في عرفة من الزوال إلى غروبة، إلى غربة الشمس يدفع إلى مزدلفة. لكن لو أن حاجا تأخر أو حصل له مشكلة أو ظروف أو شيء معين فلم يصل عرفة إلا الساعة 9 من الليل 11 12 الساعة 1 قبل الفجر الساعة 3 قبل الفجر، نقول هذا الوقوف قد صح لك فيه الحج بإذن الله تعالى. والوقوف بعرفة كما قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات تذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. الوقوف بعرفة هو مشهد عظيم، الكل يحاسب فيه نفسه، تسكب فيه العبرات، تقال فيه العثرات. هذا الموقف العظيم الله عز وجل يباهي بهؤلاء الحجيج أهل ملائكة السماوات أجمعين، يقول انظروا عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا واشهدكم أني قد غفرت لهم. لكن الوقوف بعرفة ليعلم أنه فرض، من فاته الوقوف بعرفة
فاته الحج
وعليه أن يحج عام من عام.
جزاكم الله خير. شيخ بقينا أيضا واجبات الحج لعلنا إن شاء الله نذكرها بشيء.
سنأتيها باختصار سريع. الواجبات الأول الإحرام من الميقات، هذا واجب، فمن ترك هذا الواجب قلنا كما جاء في كلام العباس فعليه أن يجبر ما فعله، إن أمكنه أن يتلافى، يعني مثلا تقدم تجاوز الميقات قلنا لا ما بعد أحرمت ارجع احرم من الميقات فليس عليه شيء. ما بعد أحرم هو تجاوز الميقات جاهلا ناسيا نائما لكن ما بعد أحرم ما قال لبيك اللهم حجنا وعمرة غير ذلك ونقول ارجع إلى الميقات وأحرم منه عليك شيء. لكن فلنفرض أنه أحرم فنقول عليك أن تعود إلى عليك أن تجبر أن دخلت الآن في النسك وأحرمت بعد الميقات تجاوزته فعليك دم تذبحه لفقراء الحرم ولا تأكل منه شيئا ولا تطعم منه غني. كذلك من الواجبات الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة. معلوم أن المعتمر إذا أحرم من الميقات وطاف وسعى يحلق أو يقصر. وفي هذا قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولقول تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فعلمنا أن الحلق أو التقصير هو من الواجبات. كذلك من الواجبات وهو الواجب الثالث واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. لاحظ الفرق بين مجرد الوقوف الذي هو ركن وبين البقاء في عرفة إلى الغروب. فمن دخل عرفة في زوال يعني بعد الزوال نقول حقق الركن، لكن لو خرج منها قبل غروب الشمس نقول ترك هذا الواجب. ولذا نعلم
وعليه شيء شيء
وعليه دم الذي هو الانتظار والمكث والبقاء بعد الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس. لكن هذا الأمر يسقط في حال من جاء عرفة في الليل نقول حجه صحيح. من جاء عرفة الساعة 12 واحدة اثنتين ثلاث نقول حجه صحيح لأنه قد غربت الشمس أصلا وقد فات محل هذا الواجب. لكن من الحجاج الآن يخرجون يوم 8 الصباح بالحافلات إلى عرفة يدخلون في الغالب عرفة قبل الزوال طبعا الاستعداد والزحام والمخيمات، فهؤلاء الحجاج أصابوا السنة أنهم نزلوا عرفة في الزوال.
أي
نعم. ومكثوا فيها كما فعل صلى الله عليه وسلم أنه بقي يعني نزل بعرفة يوم زالت الشمس ومكث في عرفة صلى الله عليه وسلم إلى غروب الشمس. فنقول البقاء والمكث والانتظار من زوال الشمس إلى غروب الشمس هذا القدر هو واجب يجب على الحجاج فعله، هو من الواجبات، فمن تركه جبره بدم. ومعروف في حديث جابر رضي الله عنه في صفة الحج قال فلم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وهو القائل صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. الواجب الرابع المبيت بمزدلفة. فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر هو مزدلفة فالحاج يبيت بها حتى الصباح، وإذا أصبح يمكث قليلا حتى يسفر حتى يظهر الإسفار والضوء والنور، لا يلزم أن ينتظر إلى طلوع الشمس. بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل الذي يتعين هو أن يعني يمكث حتى يسفر فإذا أسفر تحرك. كان الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني ما نتحرك إلا بعد أن تشرق الشمس. ولذا فإن هدي صلى الله عليه وسلم هو المبيت بمزدلفة والبقاء بها إلى الصبح، فإذا أسفر بعد الصبح دفع إلى منى ليرمي جمرة العقبة. لكن من كان معه ضعفة أو كان هو مع الضعفة أو الذين الآن مع الباصات والحافلات والسيارات الكبيرة ما نقول والله يجب عليك أنك تنزل وتترك الحافلة ولا تجد أحد يوصلك والطريق مليء ربما بعوادم السيارات والمسألة فيها مشقة عظيمة، نقول حتى لو كنت قوية لكن رفقتك هم من الضعفة فترخصت معهم فلا بأس بذلك وأمر الله يسر لا عسر فيه بإذن الله تعالى. نعم.
بقي شيخ
عندنا كذلك واجب الذي هو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. تعرف أننا الحجاج إذا خرجوا من عرفة وباتوا بمزدلفة فإن دفعوا بعد منتصف الليل لضعفة أو كانوا معهم أو ثم وصلوا إلى منى يرمون جمرة العقبة سواء كان وصولهم بعد الفجر أو قبل الفجر، هذه مسألة مهمة جدا. يعني بعض الحجاج يدفعون من مزدلفة إلى منى، واضح ولا لا؟ بحكم الضعفة أو من أو من معهم، فهل نقول اصبروا حتى يطلع الصباح فترموا جمرة؟ لا، ما دام رخص لكم أن تخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل فلو رميتم جمرة العقبة
قبل الفجر.
قبل الفجر فرميكم صحيح، وتجد الإنسان يرمي الجمرة ثم ينحر إذا كان عليه يعني الدم، أو حتى لو أعطى القسيمة هذه يعتبر في حكم من ذبح، ثم بعد ذلك يحلق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، قال اللهم اغفر المحلقين، اللهم اغفر المحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. فهذا الحاج يكون يوم العيد في ميناء، لاحظ؟ نبدأ بعد يوم العيد بأيام التشريق، يوم 11 و12 و13، هذه الليالي أيام التشريق ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، هذه الليالي المبيت بمنى ليالي التشريق الثلاث واجب، من تأخر فعليه يعني سوف يبيت ثلاث ليالي، ومن تعجل فسوف يبيت ليلتين من ليالي
الأخير.
الأخير من الواجبات الذي هو طواف الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس فيما جاء من حديث العباس، كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. فإلا أن الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية أحابستنا هي، فلما علم أنها قد أفاضت قالوا يعني إنها طافت وأفاضت، قال فلتنفر إذن، يعني فلنخرج ولا يلزمنا الانتظار ما دامت أنها قد طافت طواف الإفاضة، فقد سقط عنها طواف الوداع بسبب ما نزل بها من الحيض رضي الله عنها. يبقى مسائل مستحبة مثل الرمل، مثل الاطباع، مثل تقبيل الحجر الأسود أثناء الطواف، استلام الحجر هذا مستحب، الإشارة إليه، التكبير عند كل ذلك، استلام الركن اليماني، طبعا الركن اليماني يستلمه إن تيسر، فإن لم يستلمه لا يشير إليه، أما الركن الأسود الحجر الأسود فإنه يستلمه ويقبله، فإن لم يتيسر له يقبل، الأفضل التقبيل والاستلام، فإن لم يتيسر استلم، فإن لم يتيسر أشار إليه إشارة
عند البداية.
نعم، ولو كان ما عود وعصى وأشار إليه لا يقبل ما أشار به، إذا أشار بعضهم يشير يقبل يده، ولا يشير بعود ويقبل يده، نقول هذا ليس مسنونا. كذلك ركعتي الطواف هذه من السنن، الشرب من ماء زمزم هذا من السنن، الصعود على الصفا والمروة من السنن، الدعاء عليهما مستقبلا يعني يدعو فوق الصخرات هذا من السنن، الإسراع في السعي أثناء المشي بين الصفا والمروة بين العالمين هذا من السنن، البقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والثانية والتكبير عند رمي الجمرات هذا من
السنة. شكرا لكم يا شيخ سعاد، بإذن الله عز وجل نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، ونكمل إن شاء الله بقية هالمحاور. أيها الإخوة بسكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعاد بن عبد الله البريك، نشكركم أنتم أيضا، دمتم في عافية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.